الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤلف الإمام أبا داود رحمه الله في كتاب الطلاق لما ذكر أحكام اللعان ذكر أبوابا أخرى تتعلق بإثبات النسب ونفيه، لأن اللعان مما ينفى بسببه النسب، وينسب الولد لأمه دون أبيه، ولعلنا أن نتباحث أبوابا أخرى تتعلق بمسائل النسب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الولد. قال: حدثنا ابن أبي خلف قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال: حدثنا حسن بن علي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه. قال: هو حينئذ يعرض بأن ينفيه. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معناه.
قول المؤلف: باب إذا شك، يعني الوالد، في نسبة الولد الذي جاءت به زوجته إليه، فإن الشيطان يدخل على العبد ويشككه في أمور حياته ليجعله حزينا في أموره غير واثق منها، فجاءت الشريعة بتحقيق اليقين في القلوب ونفي الشك الذي يدخله الشيطان في القلب وعدم الالتفات إليه ليستقر القلب ويطمئن. وقد أورد المؤلف حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، هم ليست ألوانهم كذلك، فجاءت المرأة بولد مخالف للون أبيه، وهو حينئذ يعرض بأن ينفي الولد، بأن يتهم المرأة ويلاعنها من أجل أن ينفي ذلك الولد عن أن ينتسب إليه. فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، يعني لا أقره بقلبي وأستغربه، كيف تأتي امرأتي بولد أسود وليست ألواننا كذلك. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من أجل أن يقرب إليه إمكانية أن يأتي ولد أسود مع كون الأبوين ليسوا على ذلك اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل عندك تملكها إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ أي ما ألوان تلك الإبل؟ قال: حمر، أي أنها على اللون الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ وهو الذي في لونه بياض إلى سواد، فيميل إلى الغبرة. فقال الرجل: نعم، يعني أن فيها من لونه كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى تراه؟ أي كيف جاء هذا الولد الذي بهذا اللون الذي يخالف به بقية الإبل؟ من أين تظن جاءه ذلك اللون؟ فقال الرجل: عسى أن يكون نزعه عرق، أي أنه قد أثرت فيه سلالاته الوراثية فجذبه شبه بأجداده أو نحوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الولد الأسود عسى أن يكون نزعه عرق، أي من أصولك أو أصول امرأتك، فأثر عليه هذا اللون. وفي هذا الحديث إثبات نسب الولد وإن اختلف لونه عن لون آبائه وأمهاته. وفيه أنه لا يجوز نفي نسب الولد بمجرد اختلاف اللون، بمجرد اختلاف اللون. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ في الانتفاء. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
قول المؤلف: باب التغليظ في الانتفاء، أي بيان أن العقوبة مغلظة في حق من نفى نسب ولده إليه، وأن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد أورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عبد الله بن يونس ليس ممن يعرف بالحديث. وقوله في هذا الخبر: أيما امرأة أدخلت، أي نسبت على قوم إلى قوم من ليس منهم، بأن مكنت من نفسها رجلا حملت منه، فليست من الله في شيء، أي ليست من رحمته ومن دين الله ومن الانتساب إليه في شيء، أي أمر يعتد به. ولن يدخلها الله الجنة، أي لن يدخلها ابتداء في جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني أن الولد ينظر إليه والده ويعلم أنه قد جاء من امرأته وأنه كان يطأ زوجته، احتجب الله تعالى منه، أي أبعده من رحمته ولم يمكنه من رؤيته، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أي أخزاه وبين سوء فعله في ذلك المقام العظيم. ولا شك أن نفي نسب الولد، نفي الرجل نسب ولده إليه، مما يترتب عليه آثار سيئة، فإنه لن يأخذ ميراثه ولن يتمكن من أن يقوم مع قرابته ويستنقصه عند الناس، ولن يجد من يأويه ويكون معه ويعصبه ويناصره. وهكذا المرأة التي تدخل رجلا وتنسبه إلى زوجها وهو من قبل غيره، فإن يترتب عليه مسائل من المحرمية ومن الكشف ومن أخذ ميراث ليس له، إلى غير ذلك من الآثار المخالفة لشرع الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في ادعاء ولد الزنا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الذيال قال: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصابته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أنبأنا محمد بن راشد حاء وأنبأنا الحسن بن علي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زينية من حرة كان أو أمة. قال حدثنا محمود بن خالد قال أنبأنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى.
باب قول المؤلف باب في ادعاء ولد الزنا أي إذا كان هناك ولد نشأ من زنا فهل يجوز لشخص أن يدعيه أو لا يجوز ذلك سواء كان الوطء من قبل المدعي أو من قبل غيره ومن أمثلة هذا ما لو زنى بامرأة ثم بعد ذلك حملت منه فتزوجها فإن الولد الذي في بطنها على الصحيح ليس ولدا منسوبا إليه فلا يجوز أن ينسب إلى الواطئ لأن النسب ما يكون إلا بأحد ثلاثة أشياء أولها عقد الزواج وثانيها ملك اليمين وثالثها وطء الشبهة فهذه الأشياء الثلاثة يلحق بها النسب وأما ما عداها فإنه لا يثبت بها نسب. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس وحديث في إسناده مجاهيل لأنه قال حدثني بعض أصحابنا وهذا مجهول لا يصح أن يعول على خبره. قال فيه لا مساعاة في الإسلام، المساعاة ما كانوا يعملونه في الجاهلية من كون الرجل يطلب من إمائه أن يكتسبن المال بفروجهن ويمكن من شاء من وطئهن مقابل مبلغ مالي ويأخذ السيد من المرأة بعض ذلك المال فهذا يقال له مساعاة. وقد قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فهذا هو المراد بالمساعة. قال من ساعى في الجاهلية إذا كان هناك شيء قبل الإسلام ووجدت أمة فحينئذ يلحق بعصبة السيد لأن الولد للفراش. وكانوا في الجاهلية إن ادعى الزاني الولد أخذه فلما جاء الإسلام جعل الحكم بإثبات النسب للسيد لأن السيد هو المالك لهذه المرأة. وقد جاء في الحديث أن عمير ابن أبي وقاص وطئ أمة لزمعة وجاءت بولد فعهد عمير إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن يداعي في ذلك الولد الذي جاءت به أمة زمعة فجاء ابن زمعة وقال هذا ولد أبي ولد على فراشه فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم النسب إلى زمعة. ولكن لما وجد شبها بعمير ابن أبي وقاص قال لزوجته سودة بنت زمعة احتجبي منه فالمقصود أنه أثبت النسب للسيد ولم يثبته للواطئ. وقوله ومن ادعى ولدا من غير رشدة يعني ولد زنا فلا يرث ولا يورث، لأن لا يثبت النسب بذلك، إنما يثبت النسب للسيد وليس للواطئ. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد فيه محمد بن راشد، وللعلماء في روايته مقال في تضعيفه. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، يعني أن الورثة إذا جاءوا يطلبون إلحاق ولد من أمة لوالدهم أو مورثهم فحينئذ يثبت النسب لأبيهم ويثبت ذلك النسب. وإن كان الادعاء بعد قسمة الميراث قبل قسمة الميراث دخل معهم في الميراث، وإن كان بعد قسمة الميراث فقد اختلف العلماء في ذلك. وظاهر هذا الخبر أنه يثبت أنه لا يثبت له ميراث، وللعلماء خلاف في ذلك كثير. نعم.
قال رحمه الله باب في القافة. قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن الصرح قالوا أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد وابن الصرح يوما مسرورا، وقال عثمان تعرف أسارير وجهه، فقال إي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيدا أبيض. قال حدثنا قتيبة قال أنبأنا الليث قال عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال قالت دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. قال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. وقال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال والأسارير في حديث الليث وغيره. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن.
قول المؤلف باب في القافة. القافة يراد بها معرفة الآثار والقدرة على تتبع آثار الإنسان، وبالتالي يعرف من هو صاحب الأثر وما هي صفات صاحب الأثر. فبمجرد رؤيته لأثر القدم على الأرض يعرف من ذلك الشخص، ويعرف من أي قبيلة هو، ويعرف ماذا عمل في ذلك اليوم من الأعمال. وهذه المعرفة مبنية على خبرة وعلى تجارب سابقة، بحيث يكون الواحد منهم بتأمله في هذه الآثار يعرف الفرق بينها ويعرف الأسباب المؤدية إلى تلك الفروق. هل يثبت نسب بواسطة القافة؟ بحيث إذا وجدنا والدا، وجدنا شخصا ادعى ولدا، أو وجدنا ولدا ادعي من قبل أكثر من شخص، فهل نعرضه على القافة فنرى أيهما أكثر شبها بذلك المولود أو لا؟ وللعرب أخبار في ذلك كثيرة. فمثلا يذكرون عن وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه، أنه كان شديد المعرفة بذلك، وأنه عرض له قدم فقال قد شاهدت هذه القدم قبل 40 سنة لما كان صاحبها في مهاده. ولهم أخبار في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما ورد في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح متفق عليه. وأصل هذا الحديث أن زيد بن حارثة، وهو كان من صميم العرب ولكنه فقد فأخذ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمثابة وكان مملوكا عنده، فعلم أبوه وعمه بكونه في مكة فجاءوا يطلبونه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى عنده وبين أن يعود مع أبيه وعمه، فاختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، لأنه كان التبني موجودا في ذلك الزمان، لكن التبني نسخ بعد ذلك، فعادوا بنسبه إلى آبائه فقالوا زيد بن حارثة، بعد أن قالوا زيد بن محمد. زيد بن حارثة تزوج بأم أيمن، أم أيمن قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة شديدة السواد، فتزوجها زيد رضي الله عنه، فجاءت بأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فجاءت به أسود، فكأن بعض الناس بدأ يتكلم في نسب أسامة هذا وينكرون نسبته إلى زيد لاختلاف اللون. فجاء مجزز المدلجي وهو من المشهورين بمعرفة الأثر من القافة الذين يعرفون الأثر، فرأى أقدام زيد وأقدام أسامة وهما تحت الفراش، لم يظهر إلا أقدامهما، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فأثبت بذلك نسب أسامة رضي الله عنه. ولهذا الخبر قال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد بأن من لم يعرف نسبه أو تنازع الناس في نسبه فإنه يعرض على القافة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه لا يعرض للقافة، وإنما ينسب إلى الأبوين معا، ينسب إلى الرجلين اللذين ادعياه معا وأنكر حكم القافة. ويلحق بكلام القافة ما يتعلق بالتحليل، سواء كان تحليلا للدم أو تحليلا للدي إن إي الذي يعرف به الجينات التي تكون في خلايا البدن. قال في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا، أي مستبشرا، في بعض الروايات أنه تبرق أساريره، أي تضيء وتستنير من شدة السرور والفرح. وقال عثمان تعرف أسارير وجهه، فقال أي عائشة، أي حرف نداء، ألم تري أن مجززا المدلجي، وهو من العرب الذين يعرفون القافة، رأى زيد ابن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة، والقطيفة نوع من أنواع الثياب، كساء غليظ، وأقرب ما يقال عنه بالبطانية التي تكون في زماننا، وبدت أقدامهما، أي ظهرت أقدام كل من أسامة رضي الله عنه و زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي أن نسب هذه الأقدام بعضها ينتسب كلها تنتسب إلى أصل واحد، فهذا دليل على أن القافة يصح الاعتماد عليها في إثبات النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور بخبر ليس بحق، لا يظهره إلا بما كان حق. وقوله في هذا الخبر مجززا المدلجي، قبيلة أو بنو مدلج هم قبيلة من بني أسد كانوا يعرفون بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا رضي الله عنه يختصمون إليه في الولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. قال حدثنا خشيش بن أسرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقوع على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا الولد؟ قال: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كل ما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال: أوتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه، ولم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد.
هل يصح أن نعتمد على القرعة في إثبات النسب بحيث إذا اختلف اثنان كل منهم يدعي نسب ولد إليه فنعمل بالقرعة بينهما أو لا؟ قال جماهير أهل العلم: لا يصح ذلك، إذ إن القرعة لا مدخل لها في هذا الأمر، والنسب معتمد على ثبوت كون هذا الولد من ماء ذلك الرجل، ومثل هذا لا تنفع فيه القرعة، إنما تستعمل القرعة لأمر مستقبل أو لنفي تنازع في أمر مستقبلي كتنازعهم في الأذان، أو لتمييز حصة كل واحد منهم فيما إذا اختلفوا في الحصص في الملك. أما أن نثبت به أمرا ماضيا فهذا ليس له مدخل لا شرعي ولا عقلي. ونسب لبعض التابعين أنه قال بأن القرعة يصح إثبات النسب بها، واستند لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا، لكنها أحاديث ضعيفة، فإن الخبر الأول في إسناده الأجلح يحيى بن عبد الله الكندي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، وحديث زيد بن أرقم الصواب فيه أنه مرسل، وأنه لم يثبت ذكر الصحابي فيه، وحينئذ فالأحاديث التي ذكرت في هذا الخبر أو في هذا الموضوع ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يصح أن نعتمد على القرعة في إثبات النسب. نعم.
قال رحمه الله: باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبسة بن خالد قال حدثني يونس بن زيد بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لمرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا نكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا الولد بالذي يرونه فالتاطه وادعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم.
قول المؤلف: باب في وجوه النكاح، أي أنواع الوطء الذي يكون بين الرجال والنساء في شأن أهل الجاهلية قبل الإسلام. وذكر المؤلف في حديث عائشة، وحديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري، قالت فيه عائشة: بأن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع، أولها نكاح الناس اليوم، بأن يخطب الرجل إلى الرجل وليته ابنته أو أخته فيصدقها أن يعطيها المهر ثم ينكحها. النوع الثاني كان الرجل يقول لزوجته بعد الحيض مباشرة وبعد اغتسالها من الحيض: اذهبي إلى فلان رجل من أشراف الناس أو شجعانهم فاستبضعي منه، أي مكنيه من نفسك لتحملي منه من أجل أن تأتي بولد نجيب يماثل ذلك الرجل، فيعتزلها زوجها حتى يتبين أنها حامل من الرجل الذي وطئها، ثم بعد ذلك إن رغب الزوج أن يطأ وإن رغب ألا يطأ، ويرغب أن يكون له ولد نجيب، وكانوا يسمونه نكاح الاستبضاع. هذا النكاح نهى عنه الشرع ومنع منه وجعله نوعا من أنواع الزنا يوجب عليه حد الزنا. والنوع الثالث يكون هنا تكون امرأة لها أصحاب معدودون لا يتجاوزون العشرة يطؤونها، فإذا حملت فحينئذ الحمل محصور في هؤلاء الذين يطؤونها، فإذا ولدت دعتهم إليها وأخبرتهم بأن هذا الحمل إنما هو منهم ولا يستطيع أحد منهم أن يتخلف عن الحضور، ثم تقول لهم: هذا الولد ولد فلان، هذا ولد فلان، فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع من ذلك فيلحق به. هذا النكاح أيضا منع منه في الشرع واعتبر نوعا من أنواع الزنا لا يثبت به نسب، لا يثبت به نسب. وأما النوع الرابع فنكاح البغايا، امرأة يدخل عليها كل أحد، يدخل عليها كل أحد، فيجامعها الناس الكثير ولا تمتنع ممن جاءها. وكان لهن في الجاهلية علامات يعرفن بها، فتضع لها خيمة بلون معين، وتضع لها راية يعرفها كل من شاهدها، فإذا حملت فوضعت حملها جاءوا إليها بالقافة، فألحق القافة هذا الولد بما يرون بمن يرون أنه أقرب شبها به من جهة صفة أثره، فحينئذ يلزمون من نسب القافة الولد إليه بذلك الولد، ولا يستطيع أن يمتنع منه، فالتاطه أي علقه بنفسه لا يمتنع ذلك. فلما جاء الإسلام نهى عن نكاح الاستبضاع، ونهى أيضا عن نكاح البغايا، ونهى أيضا عن نكاح الخلائل، واعتبر الجميع أن هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الزنا التي لا يثبت بها نسب. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد للفراش. قال: حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال: أنبانا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال: سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن زمعة، إلى ابن أمة زمعة، فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فأرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه فقال: هو أخوك يا عبد. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أنبانا يزيد بن هارون قال: أنبانا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني قد عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبانا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال: أنبانا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهل أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهل رومي يقال له يحنه، فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليحنه. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال: مهدي. قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدهما وجلده وكان مملوكين.
قول المؤلف: باب الولد للفراش. المراد بهذا أن الولد يثبت نسبه لمن كانت المرأة فراشا له، والفراش يثبت في حالتين: في حال الزوجية فالمرأة فراش لزوجها، وفي حال الملك فالمملوكة فراش لسيدها. وحينئذ النسب يثبت بوجود الفراش. وقد أورد المؤلف فيه حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل، من أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم مع عبد بن سمعة أخو سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، يعني المملوكة التي يملكها زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: أوصاني أخي عتبة، وكان أخوه عتبة قد قتل في يوم أحد، أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وذلك أن عتبة قد وطئها في الجاهلية قبل الإسلام. وقال عبد بن زمعة أخي، لأنه منسوب إلى أبيه، ابن أمتي أبي، يعني أن أمت زمعة هي التي ولدته، ولد على فراش أبي، أي في حال كوني هذه الأمة مملوكة لوالدي ووالدي يطأها. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، أي يثبت نسب هذا الولد لمن كانت أمه فراشا له، فيثبت نسبه هنا لزمعة. وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، وقيل المراد بالحجر أي الخيبة، وقيل بأن المراد به الحجارة التي يرمى بها الزاني، والقول الأول أظهر، لأن هذه أمة، والأمة لا ترجم، والأمة لا ترجم. وقال: واحتجبي منه يا سودة، لأنها سودة بنت زمعة، وهذا الولد قد نسب لزمعة، فالأصل أن يكون أخا لها، فلا تحتجب منه، لكن لما رأى الشبه البين أمرها بأن تحتجب منه. وفي هذا دلالة إلى أن الفراش اسم للمرأة كما قال الجمهور، خلافا لمن قال بأنه اسم للرجل. وفي هذا إثبات أن الزوجية والملك من أسباب الفراش، والجمهور يشترطون إمكانية الوطأ كما قال بذلك مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يشترط إمكانية الوطأ، لو كان هناك رجل بالمغرب عقد على امرأة بالمشرق فطلقها، فحينئذ هي هل تكون فراشا له يثبت به النسب؟ قال الجمهور: لا، لعدم إمكانية الوطئ هنا. وقال الإمام أبو حنيفة بأنها تكون فراشا له ويثبت به النسب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، إذن لابد أن يكون فيه إمكانية الوطأ. وقوله: احتجبي منه يا سودة، فيه أن الحجاب مشروع بل مأمور به، وإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرن بالحجاب فبقية نساء الأمة يلحقن بهن. وقوله: واحتجبي، فيه دلالة على أنها تغطي وجهها، لأنه بذلك لا يتمكن من رؤيتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، ولم يقل عليهن حجاب. هذا الاحتجاب هل هو واجب كما قال طائفة منهم أحمد، أو هو مستحب كما قاله الشافعي وجماعة؟ الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، أن تكون للوجوب، ولا تصرف عن ذلك إلا لدليل. ثم أورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عهرت بأمه في الجاهلية، أي زنيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة، يعني لا دعوة بالنسب في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية. ثم جعل قاعدة في هذا الباب فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم أورد المؤلف من حديث رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها لأنها زوجته فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلام أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام أي أفسدها ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها أي كلمها بلسانها الرومي فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات الوزغ هو سام أبرص فقلت لها ما هذا ما هذا الولد ليست فيه أشباهنا فقالت المرأة هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش أي يثبت نسب الولد بناء على الفراش وبالتالي يثبت نسب هذا الولد لرباح لا ليوحنا قال فجلدها لأنها أمة مملوكة وجلده وكانا مملوكين وفي هذا أن الإماء لا يرجمن وإنما يجلدن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.